الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 44، وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. قال الشارح وفقه الله: هذا هو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية، وهو الحديث 44 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه كسابقه. والحديث المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع، أنه يحرم ما تحرم الولادة، فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. والرضاعة معروف هو أن يرتضع الرضيع لبن حرة، لبن امرأة، أن يرتضع الرضيع لبن امرأة في وقت الرضاعة. إذا التقم الطفل الرضيع ثدي امرأة أو سقي اللبن يعني في جوفه لبن امرأة، صارت هذه المرأة أما له بالرضاع. وسيأتي يعني ذكر من يحرم بالرضاع وشروط الرضاع المحرم. وهنا ذكر أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة. قال: والمراد بالولادة النسب، يحرم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني ما يحرم بالنسب. فالمرأة التي تحرم عليك بالنسب يحرم عليك مثلها بالرضاع. والمحرمات من النساء بالنسب سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء سبع يحرمن بالنسب، فمثلهن يحرمن بالرضاع. فالمرأة التي ترضع منها تصير أما لك بالرضاع، فتكون محرمة عليك. وهكذا إذا رضعت البنت من لبن زوجتك صارت ابنتك بالرضاع، فتكون محرمة عليك. كذلك إذا رضعت مع امرأة أو من امرأة ولها بنات، صرن هؤلاء البنات إخوتك بالرضاع، أخواتك بالرضاع. أو رضعت بنتا من أمك صارت أختا لك بالرضاع. وهكذا العمة، وهكذا العمة بالرضاع. فالمرأة التي رضعت منها صار زوجها أبا لك بالرضاع، وأخته عمتك بالرضاع، وأخته عمتك بالرضاع. وهكذا الخالة، المرأة التي رضعت منها وصارت أما لك بالرضاع فأختها تكون خالتك بالرضاع. وهكذا أيضا بنت الأخ وبنت الأخت بالرضاع. قال: فالأم تحرم بالنسب، وكذلك الأم المرضع تحرم بالرضاعة، ولهذا قال الله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال فلو قدر أن أحدا أرضعته امرأة صارت أما له بالرضاعة، طفل رضع من امرأة صارت هذه المرأة أما له بالرضاع، صارت أما له بالرضاع. قال فإنها تحرم عليه كما تحرم عليه أمه الأصلية وهي التي ولدته، يعني هذه الأم بالنسب، أمك من النسب التي ولدتك. فإذا رضعت من امرأة صارت هذه المرأة أما لك بالرضاع، صارت أما لك بالرضاع وتصير محرمة عليك، تصير محرمة عليك كأمك من النسب. قال وقل هكذا في سائر القرابات كالجدات والأمهات والأخوات، أي ممن يحرمن عليك بالنسب، لأن حرمة الأم بالنسب يشمل الأم وإن علت، يشمل الأم وإن علت، فيدخل في الأم الأم وأم الأم، نعم، وأم الأب، كلهن داخلات في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. قال والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع، أي أقارب المرضع، فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. المرضع يعني المرأة التي رضعت منها، فأقاربها يصيرون أقارب لك، يصيرون أقارب لك، فزوجها يصير أبا لك بالرضاع صاحب اللبن، أمها تصير جدة لك بالرضاع، أختها خالتك، أخوها خالك بالرضاع، بناتها وأبناؤها إخوة لك بالرضاع. طيب، فجميع أقارب المرضعة يصيرون أقارب لك بالرضاع. قال فإذا أرضعت امرأة أحدا صارت قرابتها قرابة له، يعني جميع أقارب هذه المرضعة يصيرون أقاربا لهذا المرضع. قال فصارت أمها جدة له، وأما أقارب المرضع يعني الطفل الذي رضع فلا صلة لهم بذلك إلا أولاده، فإخوة المرضع لا يصيرون أولادا للمرأة التي أرضعت أخاهم. هذا الرضيع الذي رضع من هذه المرأة هل يشمل تحريم الرضاع إخوانه؟ لأن هذا الرضيع عنده إخوة، عنده إخوة، يعني على سبيل التوضيح أنا رضعت من إمرأة، طيب إخواني هل تحرم عليهم هذه المرأة؟ الجواب لا، لا تحرم عليهم، هذه المرأة التي هي أمي من الرضاع هي أجنبية بالنسبة لهم، ولهذا يجوز لأخي من النسب أن يتزوج بأختي من الرضاع أو يتزوج بأمي من الرضاع، لأنه لا قرابة بينه وبين المرضعة. واضح؟ يعني التحريم إنما يكون من جهة المرضعة بجميع أقاربها ومن جهة المرضع وأولاده وذريته فقط، أما بقية الأقارب من الأصول والحواشي كالأب والأم والإخوة والأخوات والأعمام إلى آخره، هؤلاء لا دخل لهم في تحريم الرضاع، لا دخل لهم في تحريم الرضاع. ويوضح هذا قول القائل أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. هذا البيت إذا حفظته وفهمته سهل لك ماذا باب الرضاع من حيث من يحرم ومن لا يحرم. أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع، أجانب مرضع، يعني معنى هذا البيت أقارب بالرضاعة بانتساب، أن أقارب المرضع، أقارب المرضع من النسب الذين يقربون له كأبيه وأخيه وأعمامه وأخواله وغيرهم من أقاربه، بالنسبة لهذه المرضعة أجانب، أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع، فالجميع أجانب بالنسبة لهذه المرضعة، ليس بينهم وبينها قرابة ولا تحريم. قال أقارب مرضع، أجانب مرضع إلا بنيه، أي أولاد المرضع الذين يشملهم التحريم، المرضع وأولاده فقط، المرضع وأولاده إلا بنيه، فالأبناء أبناء هذا المرضع يشملهم التحريم، فيحرم هذا المرضع على هذه المرأة وكذلك أبناؤه يشملهم التحريم. أما بقية الأقارب فهم أجانب بالنسبة لهذه المرأة وأقاربها. أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه أي أقارب المرضع ولا تخصيص فيه، فجميع أقارب المرضعة يصيرون أقارب للمرضع من غير تخصيص، كما سمعنا المرضعة تصير أما، أمها جدة، طيب زوجها أبا، أبناؤها وبناتها إخوة، أخوها يصير خالا، أختها خالة، فجميع أقارب المرضعة أقارب لهذا المرضع من غير تخصيص، واضح؟ قال والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع قبل الفطام، هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. نعم، هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة هم متفقون على تحريم الرضاع بخمس رضعات، وإن حصل شيء من الخلاف فيما دون الخمس، والصحيح كما ذكر أن التحريم الرضاع يكون بخمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. نعم، فلابد في الرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات، فإذا رضع الطفل رضعة أو رضعتين أو ثلاث أو أربع لا يحصل بذلك التحريم، لا يحصل بذلك التحريم. أيضا لابد أن تكون معلومات، فلو رضع خمس رضعات لكن مشكوك فيها، يقول والله ما أدري ما نجزم، يحتمل أن خمس يحتمل أربع، فهذا لا يثبت بها التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس معلومات ما فيها شك، فإذا حصل الشك لم يحصل بذلك التحريم. وأن تكون مشبعة، أن تكون مشبعة، سيأتي يعني ذكر معنى الإشباع، في زمن الرضاع قبل الفطام، يعني في الوقت الذي يحتاج فيه الطفل إلى اللبن، وهو وقت الحولين، ما كان في الحولين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة بالصحيحين: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة ما أنجز اللحم، ما أنبت اللحم وأنجز العظم، وكان قبل الفطام، أي قبل أن يفطم من الرضاع ويستغني بالأكل عن اللبن. قال فلا يقع التحريم بالرضاع إلا إذا كان على النعت المذكور، من كون الرضاع خمس مرات، وكون تلك الرضعات مشبعات، ووقوع ذلك الإرضاع في زمن الرضاع وهو السنتان قبل فطام الرضيع. قال وليس المقصود بالرضعة التقام أصبي الثدي، بل المقصود ما يقوم مقام الأكلة والوجبة. فإذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات عد رضعة واحدة، لأنه لا يقبل عليه إلا في حال الجوع، فإذا شبع ترك الإقبال على الثدي. فإذا أخذت مرضع ولدا ترضعه برهة من الزمن كعشرين دقيقة، فالتقم ثديها ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم تركه بالكلية، لم تعد هذه ثلاث رضعات بل عدت رضعة واحدة. فالرضعة بمنزلة الأكلة والوجبة من الطعام عند غير الرضيع. هذا هو القول الراجح كما ذكر الشارح وفقه الله في تحديد ضابط الرضعة، أن يلتقم الصبي الثدي أو أن يرضع حتى يشبع، ولو تخلل ذلك شيء من الفواصل، يعني مثلا هو الآن أخذ الثدي يرضع، سمع صوت ترك ثم رجع ثم ترك ثم رجع، هو ما زال يرضع حتى شبع فترك الثدي، هذه تعد رضعة واحدة، هذه تعد رضعة واحدة، أن الرضعة هي كالأكلة، كما أن الإنسان يأكل يأخذ اللقمة ويتكلم، يأخذ اللقمة الثانية ويتكلم، وهكذا حتى ينتهي. هل يقال أن فلان هذا أكل خمس وجبات أو وجبة واحدة؟ ها، وجبة واحدة، وإن تخللها شيء من الفواصل هي تعتبر أكلة واحدة. وهكذا أيضا في الرضاع، إذا التقم الثدي وتركه ورجع وترك وهو ما زال يرضع حتى شبع فاستغنى عن الثدي وتركه بالكلية، هذه تعد رضعة واحدة. فإذا رجع بعد ذلك بعد نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ورضع مرة أخرى حتى شبع تعد رضعة ثانية، وهكذا حتى تتم خمس رضعات. قال: فمتى تكررت هذه الهيئة خمس مرات عدت محرمة إذا وقع الإشباع بها؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا، صاحب اللبن، المراد بالأب صاحب اللبن، المرأة التي يعني عندها لبن قد ولدت، فالزوج الذي ولدت له هو الذي يكون أبا للرضيع. ها، كيف معها؟ هي كم زوج معها؟ معها زوج واحد. ها، القديم، ايش دخل القديم في الجديد؟ القديم قد انتهى. هذا اللبن لمن؟ لهذا الزوج الذي ولدت له، هذا الزوج الذي ولدت له هو الذي يكون أبا لهذا الرضيع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرمي عليه، هذا قال أهل العلم هو خاص، هو خاص ب يعني بهذا الرجل، هو سالم مولى أبي حذيفة، هو كونه كان يعني قد تبناه أبو حذيفة، فلما جاء التحريم التبني شق عليهم دخوله عليهم، هم يعدونه ابنا لهم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أرضعيه تحرمي عليه، هذا حمله على أهل العلم على أنها قضية خاصة، على أنها قضية خاصة فلا يقاس عليها. والشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أنه من كانت حالته كحالة سالم مولى أبي حذيفة فلا بأس أن يرضع وهو كبير، إذا كانت حالته كحالة سالم مولى أبي حذيفة كولد نشأ في أسرة هو أجنبي ويرونه كابنا لهم، لما كبر شق عليهم التحرز منه، شق عليهم التحرز منه، فهنا يرضع، يعني يوضع له اللبن في كأس ويشربه ويكون حينئذ ابنا بالرضاع، مثل قصة سالم ولا أبي حذيفة. نعم. ولا يدل هذا على أنه يجوز إرضاع الكبير مطلقا للأحاديث الأخرى التي سمعنا، تدل على أن الرضاع إنما يكون في وقت الحولين. الله أعلم. طيب.